يقول واحد من العفاريت نريد مبلغ كذا حتى نخرجه، واحد من الشرق واحد من الغرب واحد من الشمال واحد من الجنوب واحد من اليمين واحد من اليسار واحد من فوق واحد من تحت، وهذا يحتاج منك إلى مدة طويلة ويحتاج فحينئذ يسقط في يده ويظن أن هذا الكلام صحيح، وهذا كله من الهلج وأكل المال بالباطل وزرع الأمراض النفسية بين الناس. الواجب على الإنسان إذا أحس باجتهاد أن يشتغل بذكر الله، لأن ذكر الله جل وعلا هو الذي به تطمئن القلوب، وأن يكون قلبه متعلق بالله مفوض أمره إلى الله متوكل عليه يوقن يقينا تاما أن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون وأنه هو الذي بيده تدبير الأمور، فيطلب منه حاجته، وقد فتح الله أبوابه للسائلين وقال ادعوني أستجب لكم، فما عليك إلا أن تدعو بصدق وإخلاص وأن تلح في دعائك وأن لا تستطيع الإجابة، وإنما تكون موقنا بأن دعاءك لا يضيع هدرا، إما أن يجاب طلبك في الحال أو أن يدخر لك في الآخرة أو أن يصرفك عنك من الأذى ما هو أعظم مما طلبت، فلا يضيع جهدك هدرا وإنما هو مدخر لك عاجلا وآجلا. وأحذر من الذهاب للمشعوذين والدجالين والعرافين والكهنة والسحرة الذين لهم سوق رائجة في هذا الزمن مع تقدم العلم وكثرة الثقافة وتوسع الناس في وسائل التقنية الحديثة، إلا أن هذه الترهات والأباطيل تجد لها سوقا رائجة، ومع الأسف أنها توجد في فئات متعلمة، وهذا سببه هو ضعف علم التوحيد في نفوسهم. فالواجب على الناس أن يتعلموا التوحيد ويعلموه أولادهم، وأن ينشئوا أولادهم على التوحيد واعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمور لا غير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل هو الله ولا هؤلاء المشعوذين؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فادعو الله، لا تقول أنا أروح وأضرب مشوار وأسافر إلى البلد الفلاني علشان المشعوذ الفلاني ويأخذ منه مبلغ من المال، هذا كله من الأعمال التي يفرح بها الشيطان الشر، لأن أي خلل في عقيدة الإنسان يفرح به إبليس لأنه جذبك من الجنة من لتكون معه في النار. وأهم أمر عند إبليس هو إفساد العقائد، إيجاد الضعف في عقيدة التوحيد، فإذا ضعف إيمان الإنسان وتوحيده لله سهل اجتذابه إلى أي ناحية من النواحي التي تصرفه عن الحق، فلا بد أن يتسلح الناس بسلاح الإيمان وعقيدة التوحيد ويؤصلوا في نفوس أولادهم هذه المسائل الجزئية. هذه المسائل الجزئية يجهلها الكثير من الكبار، فكيف حال الصغار؟ ولهذا أنصح كل إنسان أن يخصص له درسا في كتاب التوحيد كل يوم، يأخذ جزءا منه مسألة أو حديثا أو آية يقرأها ويفهم شرحها ويتأمل معانيها ويفهمها ويرسخها في نفوس أولاده، لأن الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن، ونسأله تعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذريتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك.
الذي يقول ما هو الشرك الأصغر وما هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو الذي يخرج عن الملة ويكون الإنسان فيه ليس مسلما. وأما الشرك الأصغر فهو من المعاصي الكبيرة وهو أكبر من بقية الذنوب، أكبر من قتل النفس وأكبر من الزنا وأكبر من السرقة وشرب الخمر، لكنه لا يخرج الإنسان عن دين الإسلام، مثل الرياء ومثل الحلف بغير الله، ومن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يحلف بأبيه أو يحلف بشربه أو حياته. يقول هل اشتراط الجعلي في الرقى عام أم خاص لأولاة النفر من الصحابة؟ نقول بل هو جائز، يجوز للإنسان أن يطلب جعلا يرقي على القول الذي يرجحه كثير من أهل العلم، استدلالا بهذه القصة التي سبق ذكرها. هناك من ينثر الحبة السوداء في أساس البناء وتحت الفرش وتحت المقاعد السيارة، فما توجيهكم؟ هذا غلط، لأن الحبة السوداء من النعم ومن الحبوب النافعة بإذن الله، وهي من الأدوية وهي من الأسباب المشروعة في التداوي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء. وأما عمل هذا الإنسان بوضعها تحت أساس البناء أو تحت الفرش أو تحت المقاعد، فهذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه إنسان موسوس جاهل، أو أنه إنسان يعتقد أن الحبة السوداء هي التي تؤثر، واعتقاده أن السبب هو المؤثر هو ضرب من ضروب الشرك. فالأسباب لا تؤثر إلا بأمر الله تعالى، والله جل وعلا هو الذي يجعلها تنتج أثرها وفائدتها وثمرتها إذا أرد. وليس من الأسباب المشروعة أن توضع تحت البناء أو توضع تحت مقاعد السيارة، فإنها عملها بهذه الصورة دليل على أنه يعتقد أنها هي الحامية، وإنما هي تؤكل استعمالها تداوي بها. وهي من العدوية النافعة لخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها كما سمعتم. وأما اعتقاد أنها هي التي تحول بين الإنسان والأمور الأخرى، فهذا اعتقاد أنها ذات تأثير بذاتها، وهذا نوع من اعتقاد أن السبب هو الذي يؤثر، والسبب لا يؤثر إلا بأمر الله تعالى. وليس من الأسباب المشروعة استعمال الحبة السوداء تحت أساس البناء ولا تحت مقاعد السيارات، فإن هذا من أعمال الجهلة والذين لا يحسنون وضع النصوص الشرعية مواضعها. يقول هل كتابة آيات من القرآن في ورقة وتعليقها على رقبة الطفل أو أي شيء أو أي شخص في جيبه، هل هذا حرام؟ إذا كان هذا الأمر استعماله كما قلنا، القول الذي يرجعه الكثير من أهل العلم أن هذا عرضة لإهانة القرآن، لأن الصبي قد يلوثها بلعابه أو يدخل فيها الخلاء ونحو ذلك، وربما مع تطاول الزمن صار يعتقد أن هذه الرقية التي وضعت ذات الأوراق هي ذات التأثير وليس المؤثر هو الله جل وعلا. يقول ذبح ذبيحة عند الانتهاء من بناء عمارة أو بيت يعتبر من الشرك، وخاصة أنها تذبح أمام البيت، لماذا يذبحها؟ إذا كان يذبحها فرحا وتكريما لأولاده وأهله وشكرا لله على ما تمم عليه من النعمة في بناء بيته، هذا لا بأس به، وهذا من الأمور العادية ومن باب الشكر. وأما إذا ذبح يعتقد أنه بهذا الذبح يطرد الشياطين أو أنه يذبحها للوقاية من الشياطين والجن، فهذا من الشرك. فالأمر يعود إلى نية الذابح لماذا ذبح. هذا السؤال آخر، يقول ذبح ذبيحة على السيارة عند حدوث الحادث هل هو شرك؟ الذي يظهر أنه شرك، دخل الذبيحة لحادث السيارة وشرابك للنعم، إلا أنك اعتقدت أن الذي سببك الحادث هو الشيطان، تبي تعطيه ذبيحة وتذبحها عشان ما يصيبك مرة ثانية، ولا لا؟ ما يفهم منها إلا هذا. فالذي عمل هذا العمل كأنه يريد هذا الشيء، وهذا الإنسان نسي أنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وليس بتصرف الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالمسكين هذا اللي يذبح فوق السيارة، يعني الذبيحة هذه لمين؟ ذبحها لمن؟ لابد أنه يعتقد أن شيئا آخر له علاقة بالسيارة يريد أن يذبح له، وإلا إذا كان يريد أن يذبح لله يذبح لله منه عند السيارة. الله تعالى يراك في أي مكان كنت، وتقرب إلى الله مو عشان هذا الحال، تعبد إلى الله بالذبح لله في كل وقت. تحصنوا أنفسكم بالتوحيد. هذا يسأل يقول: بعض الناس يعلق في يده أسورة من نحاس يزعمون أنها تفرغ الطاقة الزائدة من الجسد، فهل تعتبر هذه الأسورة من التمائم؟ حقيقة السؤال هذا غير واضح، يعني الإنسان عنده طاقة كهربائية، وعادة اللي فيه طاقة كهربائية هو اللي يجعله سلك أرضي عشان يفرغ الطاقة الكهربائية، ولهذا الإنسان اللي يبني له عمارة أو كذا يجعل في الخطوط القوية خط أرضي عشان يفرغ الكهرب في الأرض ويحفر له في الأرض. فهل الإنسان يبي يعلق السلسلة هذه أو الأساور النحاسية من أجل هذا؟ لا أظن هذا صحيح، بل أكاد أجزم أن هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل حلقة من صفر، والصفر والنحاس، أنكر عليه وقال: ما هذه؟ قال: إنها من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فلا يجوز للإنسان أن يعلق هذه الأشياء. يقول: إذا امرأة حائض أحرمت من الميقات وغلب على ظنها أنها ستطهر، ومرت الأيام واضطرت للسفر مع حملتها ولم تقم للعمرة، فماذا تفعل؟ تبقى بإحرامها ولا يقربها زوجها ولا تتعرض لشيء من محظورات الإحرام، فلا تأخذ من شعرها ولا أظفارها ولا تمس طيبا، وإذا طهرت ترجع هي ومحرمها لتؤدي عمرتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من أعمال الحج قيل له إن صفية قد حاضت. قال حادثتنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال إذا فانتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحادثتنا، يعني تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة، وكذا طواف العمرة مثله. فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. والسفر كان من مكة إلى المدينة يزيد عن 8 أيام أو 8 أيام فأكثر. والسفر إلى أي مكان في الدنيا الآن لا يصل إلى يومين أو 3. وطواف الوداع بالنسبة للعمرة هل هو واجب؟ نقول لا، ليس بواجب. الأولى الإنسان أن يأتي به، وإذا لم يأتي به شيء عليه. يقول أريد أن أطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم أرجع إلى الفندق فأنام للساعة 9 ثم أغادر إلى بلادي. رجوعك إلى الفندق ونومك فيه هذا إقامة، فإذا أردت أن تسافر فإنك تطوف الوداع. أما لو ذهبت وتنتظر رفقتك وتكامل الذين يسافرون معك فلا شيء عليك. يقول إنسان المسافر لم يصلي المغرب والعشاء دخل مع جماعة تصلي العشاء في الركعة الثانية، وهذه الجماعة تصلي العشاء رباعية، فكيف يصلي صلاة المغرب معهم؟ هل يدخل معهم أو يصلي لوحده؟ لو صلى لوحده فهو أسلم له للخروج من الخلاف في هذه المسألة. صلي المغرب أولا ثم إن بقي من صلاتهم شيء يصلي معهم العشاء، وإن أراد الدخول معهم بنية المغرب فله ذلك، فيدخل بنية المغرب ويصلي معهم، وقد فاته ركعة فصلاته ثلاثية. إذا سلم الإمام يسلم معه لأنه صلى ثلاثا في المغرب، ثم بعد ذلك يقوم يصلي لنفسه العشاء. يقول ما هي كفارة اليمين وهي الجنفية الترتيب؟ وإذا كان للإطعام 10 مساكين كيف يكون الطعام؟ هل يجوز أن يعطى؟ يكلمه ما أعرف. اليمين المكفرة هي اليمين التي عقدها على أمر المستقبل، كأن يحلف على أمر أن لا يفعله ففعله، أو حلف على أمر أن يفعله فلم يفعله. وليست اليمين المكفرة هي الحلف على ما مضى، فالحلف على ما مضى هي اليمين العمود، وهي لا كفارة لها لأنها من كبائر الذنوب العظام التي هي أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لغمزها صاحبها في النار. وكفارة اليمين 3، منها على التخيير وواحدة على التخيير. فالإنسان مخير بين عتق رقبة وإطعام 10 مساكين وكسوتها، أيها اختار صح ذلك. فإن عجز عنها كلها فإنه يصوم 3 أيام، أما إذا لم يعجز عنها فلا يصح من الصيام. والمراد بالإطعام هو إطعام 10 مساكين، وقدر العلماء ذلك بما يعادل 1.5 كيلو من طعام أهل البلد الذي يقتات ويدخر، كالأرز والذرة والقمح والتمر وما شبهها ما لا يقبل الفساد. يقول هل يجوز أن تعطى بقدرها مالا، يعني نقود كما يظهر؟ الذي يظهر أنه لا يعطى مما يكون إطعام، لأن الله تعالى نص على الإطعام. يقول هل يلزم الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يكون متوضئا؟ إذا كان يقرأ من المصحف يلزم أن يكون متوضئا، إذا كان يقرأه غيبا عن ظهر قلب فإنه لا يلزم الوضوء، لكن لا يمس المصحف إلا طاهر.
كفارة
تعطى لشخص واحد، كفارة اليمين تعطى لعشرة، عشرة مساجد. يقول ما حكم المرور بين يديه المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده وعلمنا الأحكام وهي في مسجده، ومن ذلك مسألة المرور بين يديه المصلي. وأحكام الصلاة كلها كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يترخص أحد بالمرور بين يدي المصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد الحرام كذلك لم يأتي دليل يدل على تخصيصه من جواز المرور بين يدي المصلي. والذي ورد حديث ضعيف، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث مع ضعفه لو فرضنا أنه صحيح فإنما هو في حال الذين يطوفون وليس في حال الذين يمرون من بين الصفوف بعدما ننتهي من الفريضة ويقوم الناس لأداء النافلة. نلاحظ تساهل كثير من الناس في المرور بين يدي المصلي، وهذا غلط وخطأ فاحش، وليس لهم حق في هذا المرور. كثير منهم يتغافل باستطاعته أن يتحاشى عن المرور بين يدي المصلي لكنه لا يبالي، وهذا من الغلط. فلو يعلم المرء ما يترتب على مروره من الإثم بسبب هذا المرور لكان أن يقف 40 ولا يمر 40 سنة 40 شهر 40 يوم، بل الناس لا يقفون ولا 40 دقيقة ولا 40 ثانية في هذا السنة. فليتنبه لهذا. الأخ يسأل يقول إنه يوجد جهل كثير في الناس الذين يأتون للحرم، حيث أنهم يوجد منهم أخطاء كثيرة. الحقيقة الناس الذين يأتون للحرم يأتون ويجلسون مدة يومين أو ثلاثة أو أسبوع ثم يغادرون، والإنسان أول ما يقدم يكون مريء بالأخطاء. لكن الواجب على الإنسان أن يتفقه في دينه لأنه خلق لعبادة الله، فالواجب على الإنسان منذ نعومة أظفاره أن يتعلم أمر دينه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نوجه أولادنا أن يتجهوا للمساجد في السابع من أعمارهم، وإذا تخلف أحد الأولاد في العاشرة نضربه لتخلفه ونعاقبه لتخلفه، لا أن يأتينا وعمره 30 أو 40 وهو لا يعرف شيء في الصلاة، لا يعرف أحكام الوضوء ولا أحكام الصلاة ولا أحكام الحج والعمرة. الواجب على الإنسان أن يتعلم ما خلق لأجله. خلق لأجل ماذا الإنسان؟ الله تعالى خلقه في أحسن تقويم وجعل له السمع والبصر والفؤاد، لماذا؟ لأجل أن يعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تعبد ربك؟ يأتينا أحد ويقول أنه ما بدأ يصلي إلا بعد 20 أو بعد 30، والمدة الماضية ما حالها؟ ما كان يصلي بالصلاة. لماذا؟ هل أهله أهملوه من ناحية الطعام والشراب والتدريس وغيره؟ لا، لو بقي ليلة ما تعشى قلق عليه أبوه وأمه، لكن يفوت عدد من الصلوات كأنه لم يعمل شيء. وهذا من أخطر الأمور، ولا بد أن يتنبه للناس ويتفقهوا بدينهم ويجعلوا ساعة في اليوم من 24 ساعة ساعة واحدة لتعلم مسائل الدين. الأب والأم والأولاد من بنين وبنات يجلسون مجلس واحد ويقرؤون كتابا في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي السيرة، ويجدون أنفسهم في مثل هذا اليوم من العام القادم حصلوا 360 فائدة، وزال عنهم 360 مسألة يجهلونها. فلا بد أن يهتم الناس بهذا الأمر وأن يتفقهوا في دينهم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الصلاة في المسجد الحرام بمئات ألف صلاة، هل هذا في النافلة والفريضة أم في الفريضة؟ نقول بل يشمل كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها منكرة وقال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في المسجد الحرام، سواء كانت فرضا أو فرض كفاية أو نفلا، وهذا من كرم الكريم وخزائن ربي ملأ. ما علينا إلا أن نجتهد اغتنام الفرص والحرص على تحصيل الفضائل التي عرضها علينا ربنا بأرخص الأسعار. يقول هناك من يضع بعض نغمات الجوال على شكل دعاء أو أذان أو قرآن، هل هذا جائز أم لا؟ هل تكلمنا عنها البارحة وقلنا إن هذا عرضة للإنسان أن يدخل معه بالجوال إلى دورة المياه فيتصل عليه إنسان وهو داخل دورة المياه، فيكون الأذان داخل الحمام أو تكون تلاوة القرآن داخل الحمام فيأثم بهذا. فالإنسان لا يكون عنده لا إفراط ولا تفريط، لا يحط موسيقى ولا يحط أذان ولا تلاوة القرآن في الجوال، إنما يجعله منبه ينبهه على أن أحدا يتصل به وكفى. يقول الوضوء في الغسل من الجنابة هل يجزي عن الوضوء؟ نعم، إذا نوى الإنسان الوضوء نوى رفع الحدث الأصغر ونوى رفع الحدث الأكبر فإنه يجزي إن شاء الله. يقول ما حكم كشف المرأة لوجهها أمام الرجال في الحرم؟ الحرم كغيره لا يباح فيه كشف المرأة في وجهها أمام الرجال، بل هو أشد تحريما. وكلما كان المكان فاضلا الزمان فاضلا والحال التي يتلبس بها الإنسان فاضلا كان التحريم أشد، فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب، لا وجه ولا كف ولا غير، بل هي كلها عورة عن الرجل الأجنبي. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. ثم قال في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر الزينة 3 مرات، الزينة الأولى زينة ظاهرة لا تستطيع المرأة أن تتصرف فيها كالطول والبدانة فلا قدرة لها على تغييرها فلا حرج عليها، وزينة تستطيع أن تخفيها فيلزمها أن تخفيها وهو بدنها، فلا بد أن تلبس ملابس ساترة وأن تكون واسعة وأن تكون غير شفافة، لا يظهر منها وجه ولا ذراع ولا كف ولا قدم ولا غيره. والزينة الأخيرة هي زينة حلي يوضع في الأقدام اسم خلخال، كانت النساء تلبسه فإذا ضربت رجلها بالأرض ظهر صوت له، فسماه الله زينة وحرم على المرأة أن تضرب برجلها لعل يظهر صوت الخلخال. أيهم أزين صوت الخلخال ولا الوجه؟ ها؟
الوجه،
الوجه يقين. فلا يأتي أحد ويقول الوجه ليس بعورة، بل هو عورة. والنساء اللاتي نزل عليهن القرآن عرفنا هذا فخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان متلفعات بمرطهن لا يعرف. وابن عباس يقول كنا يخرجنا للصلاة يبدين عينا واحدة يعبرنا بها الطريق، يبدين عينا واحدة يعني بقية الوجه كله مغطى ولا لا؟ فلماذا يأتي أحد ويقول الوجه ليس بعورة وهو مجامع الحسن والمرأة توصف بالجمال وغيره من حسن وجهها؟ يقول بعض الناس يأتي بفتوى أن النقاب من محظورات الإحرام. النقاب هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين من فتحات، هذا ممنوع منه المرأة، لكن أن تغطي وجهها كاملا بدون نقاب هذا واجب عليها أمام رجال الأجانب. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا.